الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى مدلاً على نبيه موسى صلى الله عليه وسلم: والله يمتن على من يشاء، أما نحن فليس لنا أن نمن على أحد. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالها ثلاثا. كل ذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه: من هم يا رسول الله؟ خافوا وخسروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من لا يدخلون الجنة: المنان. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فليس لنا أن نمن على أحد، لكن ربنا يمن على من يشاء من عباده. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فيذكر الله سبحانه وتعالى منته وفضله على نبيه الكريم موسى صلى الله عليه وسلم فيقول: وألقيت عليك محبة مني. قال كثير من المفسرين: ألقيت على موسى صلى الله عليه وسلم محبة، فكل من رآه أحبه صلى الله عليه وسلم. وهذه نعمة من الله. أفادت هذه الآية أن المحبوب محبته المقذوفة في قلوب العباد من الله. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. وقد تقدم الكلام عليها، أي محبة في قلوب العباد. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبوه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن خديجة رضي الله عنها لما عاتبته عائشة في شأنها وكثرة ذكرها: قال: إني رزقت حبها. فلذا كان الناس يسألون ربهم أن يضيف لهم المحبة في قلوب العباد. قال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله يا رسول الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فكل من رآني من المؤمنين أحبني. ولذا فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال، وقد سبق بيانه: واجعلني لسان صدق في الآخرين. وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في شأن عيسى عليه السلام: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فالوجاهة في الدنيا وفي الآخرة كذلك، والمحبة المقذوفة في قلب عبد لعبد آخر، كل ذلك من الله. قال الله تبارك وتعالى: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. فلذا من أراد أن تكثر له المحبة في قلوب العباد فليسأل الله ذلك. قال تعالى في شأن نبيه موسى: وألقيت عليك محبة مني، أسهرها ولتربى ولتغذى على مرأى مني، لتربى وتغذى في بيت فرعون على مرأى مني. قال بعضهم أي بعنايته وبرعايته. وهذا التأويل لا ينفي إثبات صفة العين لله سبحانه وتعالى. صفة العين لله سبحانه وتعالى ثبتت من وجوه عدة، ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومنهج أهل السنة والجماعة يرحمه الله في باب الأسماء والصفات يتمثل بانتصار شديد في المنهج التالي، كما أننا نقول في توحيد الألوهية لا إله إلا الله، فننفي كل الآلهة ونثبتها لله سبحانه وتعالى وحده، فكذا في باب الأسماء أو في باب الصفات. في باب الصفات قل ليس كمثله شيء فننفي المماثلة، وهو السميع البصير فنثبت له السمع والبصر، وكذا سائر الصفات التي أثبتها ربنا لنفسه وأثبتها له نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كل ذلك كما قدمنا مع نفي المماثلة. فإذا جئنا على سبيل المثال بمسألة اليد، فإن الله يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ويقول وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي الحديث الآخر يد الله سحاء الليل والنهار. الحديث فتثبت لله بذلك صفة اليد، لكن ليست كأيدي خلقه إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذا سائر الصفات نثبت لله ما أثبته لنفسه مع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل أن أمرا تم قد يجتمع على بعض إخواننا، وقد يتهم بعضهم بعض المفسرين بشطط أحيانا، فأحيانا اليد كما لا أخفى عليكم لها معان في لغة العرب. اليد لها معان في لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فعلى سبيل المثال تطلق اليد بمعنى النعمة أحيانا. قال عروة بن مسعود الثقفي لأبي بكر رضي الله عنه لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وربنا يقول واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواه. أحيانا تأتي اليد بمعنى النعمة، أحيانا تأتي اليد بمعنى القدرة والقوة، وأحيانا تأتي اليد بمعنى الجريحة. فما دام المفسر من أصل يثبت صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وجاء في موطن رأى أن اليد هي يد الله سبحانه وتعالى، لكن يضاف إليها معنى آخر، فلا انتقاد عليه ما دام يثبت صفة اليد لله سبحانه وتعالى، لأن اليد تتعدد معانيها. فاليد على سبيل المثال مثال يذكر في هذا الصدد للدفاع عن بعض المفسرين. فما دامت وجهة المفسر أنه يثبت لله ما أثبته لنفسه، ويثبت لله على سبيل المثال صفة اليد، وجاء في موطن رأى أن اليد تتنزل على القدرة أو تتنزل على القوة أو تتنزل على النعمة، فلا تثريب عليه، والله تبارك وتعالى أعلم. نرجع إلى التأويل. قال تعالى ولتصنع على عين، قال قتادة وغيره ولتربى على مرأى مني، أو لتربى ولتغذى على مرأى مني. وهذا المعنى أيضا فيه إثبات صفة العين ضمنا لله سبحانه وتعالى نفسه. وحتى إذا لجأنا إلى المعنى فالمعنى مضمن إثبات صفة العين لله تبارك وتعالى. قال تعالى ولتصنع على عين، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على غير فلك. لماذا مشت أختك؟ هنا يأتي تفسير القرآن بالقرآن، فأم عمتي كلفتها، إذ إنه قال: وقالت لأخته قصيه. فلما قالت لأخته قصيه تبعته أخته أين ذهب، بعثت أخته عن أخباره، فالقرآن يفسر بالقرآن. فقالت لأخته قصيه، وهنا قالت قال سبحانه وتعالى: إذ تمشي أخته. لا داعي للتكلف والبحث وراء اسم هذه الأخت، فهذا مسلك يضيع الأوقات، يسود صفحات كثيرة بلا فائدة، وأيضا ليس ثم خبر ثابت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسمية هذا الأخت. فما دام لم يوجد خبر ثابت من الكتاب والسنة في شيء، فلا معنى للتكلف ولا معنى للجري وراء الاسم الذي تسمت به أخته. وليس في هذا المقام فحسب، بل هذا يطرق في أمور جدة كتسمية الفتية أصحاب الكهف، أو تسمية الغلام صاحب أصحاب الأخدود، أو تسمية حمار العزير على سبيل المثال، والبحث عن قرية نبي من الأنبياء لم يأتي لها ذكر في الكتاب ولا في السنة. فهذا كله مما يتسبب في إضاعة الأوقات وتسويد الصفحات وإرهاق القراء بشيء غير طائل، ولو كان في ذكر التسمية خير لذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. قال تعالى: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، وفي آية أخرى: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قال بعض العلماء: قوله تعالى وهم له ناصحون، أي هم لموسى الرضيع ناصحون. فقال آخرون: بل هم للملك لفرعون ناصحون. قالت: تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفلك، فرددناك فرجعناك إلى أمك. لم يظهر في الآية الكريمة أنه وافقوا أن لم يوافقوا صراحة، ولكن قوله تعالى فرجعناك إلى أمك دليل على أنه وافقوا أخت موسى وأقروا لها بالذي طلبت ووافقوها على ما أراد. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وهنا منة من الله سبحانه وتعالى على هذا النبي الكريم وعلى أمه أيضا. فأمه التي كانت تخشى عليه من شبال الذباحين ها هي تستقر عينها برؤيته وتستقر عينها بإرضائه، فسبحان الله لم تكن تتوقع يوما أنها تدخل بيت الفراعنة، أنها تدخل بيت فرعون وتؤمن هنالك وتأخذ أجرا على إرضائه فيها، وطفلها يمص ثديها بأمان في بيت أكبر جبار، في بيت الذي يذبح الرجال ويستحيي النساء. قال تعالى: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، أي تستقر عينها. تستقر عينها بماذا؟ برؤية ولدها. قد تقدم الكلام على معنى قرة العين، فقرة العين استقرار العين. وأهل الإيمان يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ما تستقر به أعيننا، فلا ننظر إلى نساء أخريات ولا ننظر إلى أولاد آخرين، واجعلنا للمتقين إماما. فأنت إذا كان لك ولد وسيم ومع وسامته نجيب ونمير ومع نجابته من ذوي الدين والخلق الحسن، فالولد في هذه الحال كلما سمعت عن ولد آخر استقرت عينك برؤية ولدك، إذا رأيته سامعا مطيعا استقرت عينك به. أما إذا كان الولد شقيا والعياذ بالله من الشقاء، فكلما رأيت ولدا هادئا اتجهت إليه عينك لأنك تفتقر إلى مثله. وكذلك إذا كانت معك زوجة ذات دين وذات حسن وذات نسب وذات جاه وذات مال اجتمعت فيها خصال الخير، فكلما نظرت إلى زوجة أخرى ارتد نظرك إلى زوجتك، إذ هي أحسن، إذ هي أجمل، إذ هي أحسن دينا وخلقا. فهذا من دواعي قرار العين. قال تعالى: كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. ذكر ربنا سبحانه وتعالى اللتين هنا في رجاع موسى إلى أمه، فرجعناك إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن وثم علة ثالثة ذكرت في موطن آخر، ألا وهي قوله تعالى: ولتعلم أن وعد الله حق. ومن هنا يقول العلماء إن أحكام الشريعة لا تؤخذ من نص واحد، إنما تؤخذ من مجموع النصوص التي وردت في الأبواب، وكذا الأحكام الفقهية، وكذا الآداب والأخلاق وسائر الأحكام لا تؤخذ من نص واحد، إنما تؤخذ من عدة نصوص من النصوص التي وردت في الباب عموما. فعلى سبيل المثال، إذا جئنا إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووقفنا على حديث المسيء في صلاته، رأينا أن حديث المسيء في صلاته لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أمور، فلم يذكر تسبيعا في الركوع ولم يذكر تسبيعا في السجود، وجل الطرق ليست فيها جلسة الاستراحة، وليس فيه بيان التشهد، وليس فيه الدعاء بعد التشهد، إنما أخذت هذه الأمور من نصوص أخرى كذلك قول الله جل ذكره في كتاب الكريم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فلا يأتي الكريم فقط السارق، ولكن جاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، وجاء الإجماع أيضا ينعقد على أمور. فمن ذلك الذي قد جاء في السنة في مسألة السارق، جاء فيها: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. فللسرقة إذن، فلشيء مسروق إذن، نصاب حدده رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي أقوال الفقهاء: هل هذا المسروق ينبغي أن يكون محرزا أو لا ينبغي؟ فجمهورهم على أن المسروق لا بد أن يكون سرق من حرز حتى تقطع في يد. فالذي وجد 100 جنيه في الطريق فأخذها ليس كمن انتشلها من جيب شخص أو من مقبل شخص، أو ليس كالذي سطى على بيت وأخذها من داخل البيت. فلا بد أن يكون الشيء على سبيل المثال محرزا. الشاهد من ذلك أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد فحسب، وأنتم تعلمون خطورة أخذ الأحكام الشرعية من نص واحد فحسب. فعلى سبيل المثال، حتى في مسائل الوضوء والطهارة، إذا أخذت حكم الاستنشاق أو الاستنثار من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنثر، أو إذا توضأ أحدكم فليتمضمض، إذا أخذت الحكم من هذا الحديث فحسب، أوجبت على الناس الوضوء، أوجبت على الناس المضمضة أثناء الوضوء، وأسهمت من لم يتمضمض. لكن إذا ضمنت حديث النبي عليه الصلاة والسلام الوارد في هذا الباب، إذ قال صلى الله عليه وسلم للصحابي: توضأ كما أمرك الله عز وجل. فقوله توضأ كما أمرك الله عز وجل يحمله الجمهور على ما ورد في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا: فليس في ذلك ذكر المضمضة ولا ذكر الاستنشاق ولا ذكر الاستنثار، فمعنى ذلك أن هذه على السنية ليست على الإيجاب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنثر، أو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليتمضمض، على الاستحباب ليس على الإجاب والإزاب. فهكذا الأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد فحسب، وكان من أعظم الأسباب شقق من شق عن الصواب وحيود من عاد عن أهل السنة والجماعة إعماله لنص واحد وإيمانه لسائر النصوص في أي اتجاه كان هذا الذي ذهب إليه. فإذا جاء الشيعة على سبيل المثال قاتل الله الشيعة وأعداء رمضان وأخذوا بحديث واحد من النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قوله لعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يرحمك إلا منافق، وفهموه على الطريقة التي فهموه بها ليس على الوجه الصواب للأفهام. فالوجه الذي صوره العلماء لهذا الحديث لا يحبك محبة شرعية إلا مؤمن ولا يرحمك بسبب ذلك إلا منافق، أي لا يحبك لكونك أزرت الرسول إلا مؤمن، لا يحبك لكونك قاتلت الكفار إلا مؤمن، لا يحبك لكونك أسلمت مع أول من أسلم إلا مؤمن. فالذي يحب لهذه الأسباب مؤمن، أما الخلافات الدنيوية التي تدب بين الأشخاص فلا يكاد ينجو منها بشر، إذ الزبير قد قاتل عليا والنبي قال الزبير في الجنة، وقال لكل نبي حواري وحواري الزبير في العوام رضي الله تعالى عنه. فالشاهد من ذلك أن الذي يأخذ بهذا الحديث فقط لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ويترك سائر الأحاديث سيتجه إلى الحكم على عدد من صحابة النبي الكرام بأنه من أهل النفاق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشرهم بالجنة صلوات الله وسلامه عليه. فالحاصل من ذلك نكرره أن الأحكام الشرعية في الفقه في المعتقد في الآداب في الأخلاق في أي باب كان من الأبواب لزاما أن تؤخذ من مجتمع الأحاديث والآيات الواردة في الباب، وإلا حصل شفط وحصل تطرف وحلول عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قاله الحافظ ابن كثير يرحمه الله تعالى أن تفسير قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السن كافة، قال ما حاصله آمنوا بكل شرائع الإسلام أي قال بصفحتكم، نرجع إلى التأويل. يقول الله تعالى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وقتلت نفسا، هذه النفس وإن كانت كافرة لكن لم يؤمر موسى عليه السلام بقتلها آنذاك. ولذا في حديث الشفاعة الطويل يعتذر موسى صلى الله عليه وسلم عن الشفاعة، إذ يأتيه القوم فيقولون يا موسى أنت كليم الله استفاد الله على الناس برسالاته وبكلامه، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول موسى صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. ومن الأدلة على أنه لم يؤمر بقتلها قوله بعد أن قتل النفس رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وهنا تجد مقولة لابن القيم رحمه الله تعالى ولغيره مؤداها كما صاغه بعض الشعراء إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. قال فموسى عليه السلام قتل نفسا لم يؤمر بقتلها وطقأ عين ملك الموت وأخذ برأس أخيه يدعوه إليه، لكن كل هذا لم يخرجه عن كونه الكريم، فهو كريم الله المصطفى بالرسالات المصطفى بالتكليم، فهذا لا بد وأن يعتبر. فموسى صلى الله عليه وسلم غفرت له هذه الأمور التي صدرت منه، وكان عند الله وجيها صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يحملنا على عدم اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فيقول: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ربن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لا شك. فمهما صدرت منا من زلات، ومهما صدرت منا من هفوات، بل ومهما صدرت منا من خطايا وكبائر، علينا ألا نيأس من رحمة الله أبدا. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ورب العزة يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ونلفت النظر إلى أمر لعلنا نستفيد منه شيئا، ألا وهو أن نبي الله الكريم سليمان عليه الصلاة والسلام لما شغل بالخيل بالصافنات الجياد عن ذكر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب، ماذا قال؟ قال: ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. وقال أيضا بعد ذلك، قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال: رب اغفر لي، ولعلمي بأن الله كريم. قال: وهب لي ملكا من بعد، ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فيشير بعض العلماء هنا إلى فائدة حاصلة، أن الشخص منا قد يذنب ذنبا فيقدم له استغفارا، ويريد أن يسأل ربه أمرا آخر من واسع فضله، يسأله رزقا واسعا فيستحي من ذنبه الذي أذنب. فغاية مراديه حينئذ أن يغفر له ذنبه الذي ارتكب، فيقول: رب اغفر لي، ويستحي أن يذكر طلبا من ربه سبحانه وتعالى، فيمسك عن سؤال شيء آخر. لكن الأنبياء ليسوا هكذا عليهم الصلاة والسلام، بل سليمان قال: رب اغفر لي، وأيضا طمع في رحمة الله وطمع في كرم الله، إذ الله كريم، إذ الله رحيم، إذ الله وهاب. قال: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فسبحان الله، لم يمنعه ما صبر منه من أن يسأل ربه المغفرة، وأن يتبع سؤال المغفرة بطلب ملك ليس ملكا عاديا، بل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، مثنيا على ربه بقوله: إنك أنت الوهاب. قال الله سبحانه وتعالى: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. أي غم هذا الذي تسرب إلى موسى صلى الله عليه وسلم بعد قتل النفس؟ هل هو الغم النفسي الذي يصاب به من ارتكب ذنبا وهو مؤمن؟ فالمؤمن يرى صغار الذنوب كجبال توشك أن تتساقط عليه، والفاجر يرى كبار الذنوب وعظام الجرائم كذباب حط على أنفه فأشاحه فطار. وكلما عظم إيمان المؤمن كلما عظم ذنبه في نظره فقدم له استغفارا. فهل هذا الغم الذي أصيب به موسى عليه السلام هو الغم الذي يصاب به المؤمن إذا ارتكب سيئة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. أم أي غم؟ من العلماء من قال: هو الغم المذكور في قوله تعالى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أي الغم الذي نشأ له بسبب ترقبه لمن أرادوا قتله، سبب انتظاره لمن أرادوا قتله. فهذا غم. والغم النفسي غم آخر فأنجاه الله من هذا ومن ذلك. أراح الله له باله صلى الله عليه وسلم، إذ الله سبحانه وتعالى غفر له وأنجاه الله أيضا من القوم الظالمين. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، أي ابتليناك ابتلاء تلو ابتلاء أو اختبارا تلو اختبار، أو أخلصناك إخلاصا أو طهرناك تطهيرا، وكل ذلك مبتلى. فالفتنة الاختبار، الفتنة التوقير. ومنه قولهم فتن الذهب، أي عولج في الذهب حتى ذهب القبس عنه، فطهر إذا وأخلص. ومنه الاختبار لبيان إيمان المؤمن من كفر الكافر. فالابتلاء يطلق على الفتنة، تطلق على التعذيب بالنار، تطلق الفتنة على الصرف، تطلق الفتنة على التحول، تطلق الفتنة على الشرك. لكن المراد هنا على رأي أكثر المفسرين، وهو الذي تبناه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ساق أثرا طويلا يفيد هذا المعنى، أن المراد بقوله تعالى وفتناك فتونا، أي ابتليناك ابتلاء تلو ابتلاء تلو ابتلاء. وذكر أثرا طويلا مؤداه أنه وهو في الصغر أو قبل أن يولد اغتمت أمه لما حملت به خوفا من شفار الذباحين، ثم لما ولدته اغتمت أمه خوفا عليه وشفقة، وأصبح فؤادها فارغا فألقته في تابوت ثم ألقته في اليم. ولما غلب على فرعون وجذب لحية فرعون على أثر ابن عباس المرفوض، ابتلي ابتلاء آخر، وقرب إليه الجمر والتمر، فأكل أو وضع الجمر على لسانه فكان ما كان، وهذا في الأثر المرفوض. ثم قتل نفسه فابتلي بذلك أيضا وفر. ثم إذا إلى مدين وكان فقيرا ليس معه أي شيء، فآوى إلى الظل قيلا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ثم زوجه الله بالبنت، بنت العبد الصالح أبو بكر، فقضى مع العبد الصالح ما قضى. ثم خرج فظل في الطريق أثناء الرجوع، وهذا من الفتون أيضا. ثم كلف الرجوع إلى فرعون فواجه فرعون، وهذا من الفتون كذلك. الابتلاء بلقاء الجبابرة، ابتلي بلقاء الجبابرة والتحدث معهم، وكذا ابتلي ببني إسرائيل وابتلي بالسامري، فكلها فتن وكلها ابتلاءات، ابتلاء تلو ابتلاء تلو ابتلاء. وهكذا الأنبياء وهكذا الصالحون، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام الذين ذكرت سيرهم بتوسع في كتاب الله، نراهم في دنياهم مروا بابتلاء تلو ابتلاء تلو ابتلاء. فنادي على الخليل إبراهيم عليه السلام، ابتلي بالذي كان لما كسر الأصنام، ابتلي بأن قذف في النار فخرج منها سالما، خرج منها سالما آمنا، كانت عليه بردا وسلاما. ومع ذلك كذبه قومه وما آمن له إلا القليل. ثم ابتلي ابتلاءات أخرى، ابتلي بالختان وهو 80 سنة، ابتلي كذلك بلقاء الجبار الذي يقول أنا أحيي وأميت، ابتلي عليه الصلاة والسلام بذبح ولده، فحياته كلها ابتلاء بعد ابتلاء بعد ابتلاء. نبي الله يوسف ابتلي في الصغر بحسد اخوته له، ثم بإلقائه في غيابات الجب، ثم ببيعه في سوق الرقيق كعبد من العبيد، ثم بدخول بيت الوزراء. فهنالك كانت فتنة النساء، ثم خرج من فتنة النساء، كان من المخلصين، صرف عنه السوء كما صرفت عنه الفحشاء، فدخل السجن مع الأنبيل والسكين والخمار مع اللصوص والسرق، وبقي فيه زمنا ثم ابتلي بملك مصر أو أصبح عزيزا على مصر، وهذا أيضا نوع من أنواع البلاء. ثم سار الله الختام بعد أن أقر الله عينه وجعل الله العاقبة له واشتاق إلى لقاء الصالحين، فقال في نهاية المطاف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وتلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابتلي باليتم في صغره عليه الصلاة والسلام، ثم ابتلي بأن ظل في شاب من شعاب مكة فرده الله سالما آمنا عليه الصلاة والسلام، ثم أعطاه الله رسالة فابتلي بتكذيب قومه أيام تكذيب، ابتلي بعمه أبي لهب الذي كان يتبعه في الأسواق والنبي يدعو إلى الله وعمه من خلفه يقول للناس: هذا ابن أخي وهو رجل كذاب لا تصدقوه. ابتلي بأبي جهل الظالم الغشوم، ابتلي بأشقى القوم الذي كان يضع على ظهره ثلى الجذور مشيمة الناقة التي ولدت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ابتلي بالطرد من البلاد، ابتلي بأهل النفاق في مدينة رسول الله، ابتلي باليهود كذلك، ابتلي بما ابتلي به يوم أحد ويوم حنين. فكلها ابتلاءات بالسراء أحيانا وبالضراء أحيانا، وليس الأنبياء فحسب بل عموم الخلق. قال تعالى: لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال، فالدنيا لا تثبت على حال واحد، إنما تداول الأيام بين الناس كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وكلها اختبارات وكلها ابتلاءات. لقد خلقنا الإنسان عموم الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يولد من بطن أمه فتجده باكيا صارخا، يستهل الشيطان فيقع في قاصرته طعنة فيبكي، إذا جاء يبكي ولا يشعر به أحد، ثم يفطم والفطام أشد شيء عليه، ثم يترعرع شيئا فشيئا فيبتلى بأطرابه والكبار عنه في السن يضربونه ويهينونه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا، ثم كلما تقدم به السن كما هو الحال في أزماننا يبتلى بالمعلم في المدرسة، حفظت ما حفظت فيضربه ويؤذيه أحيانا ويقوم من النوم لذلك وهو كاره، وقبل ذلك يبتلى بالفطام وهو أشد عليه من السنان كما يقول علماؤنا، يبتلى بعد ذلك بنجاح وبنصوب في مدارس، فالنجاح فتنة وابتلاء والنصوب كذلك فتنة وابتلاء، يبتلى كذلك بأب صالح أو بأب فاسد أو بأم صالحة أو بأم فاسدة وتستمر لحياته، فإذا بدأ في الاستقامة ابتلي برجال الأمن وهم يطاردون من يطاردون، إذا انتقلت الفتاة ابتليت بأمها التي عاشت عمرها في التبرج، ثم يأتي الوظيفة إذا انتهى من دراسته هل يجد وظيفة تناسبه أو لا يجد وظيفة تناسبه، وهل رئيسه في العمل إذا وجد الوظيفة يهينه ويذله ويستعبده أم أنه من الصالحين، زميله ترقى في الوظيفة هو لم يترقى، يفصل أو لا يفصل من العمل، تزوج وبعد الزواج هل المرأة مطيعة وأمينة على نفسها أم هي خائنة مع أبناء الجيران ومع أزواج الجيران، هل يرزق بولد أو لا يرزق بولد، هل الولد سالم من العيوب أم الولد مبتلى في بدنه وفي جسده، يبتلى بالجيران وهكذا الحياة كلها كبد كما قال ربنا تبارك وتعالى، إلى أن يبتلى بملك الموت، إما تتلطف روحه بعد ذلك تتلطف روحه إلى ملائكة أو بأيدي ملائكة سود الوجوه عياذا بالله منهم، أو تتلطف روحه بواسطة ملائكة، إما أن تتلطف روحه بملائكة الرحمة أو بملائكة العذاب، ثم الخروج من الأجداد إلى ربهم ينسلون، ثم دنو الشمس من رؤوس الخلائق، ثم الميزان، ثم الصراط، ولا ينتهي الأمر إلا بقرار في جنة جعلنا الله وإياكم من أهلها،
أو بنار أعاذنا الله وإياكم منها. قال الله تعالى لنبيه موسى صلى الله عليه وسلم: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، أي ابتليناك ابتلاء تلو ابتلاء تلو ابتلاء، أخلصناك واصطفيناك اصطفاء بعد اصطفاء، نجيناك نجاة بعد نجاة بعد نجاة. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل المدينة ثم جئت على قدر يا موسى. لبث في مدينة ما شاء الله أن يلبث، لبث سنوات، ثم جاء عليه الصلاة والسلام لميقات ربه على موعد قدره الله، على موعد كتبه الله. فهكذا الفضائل تنال في أوقات، الفضائل والمناقب تنال في أوقات. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث وهو 40 سنة، وموسى جاء على قدر. قال تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى. فكل شيء محدد ومقدر، إرسال موسى وتكليم الله له في وقت قدره الله سبحانه وتعالى، زواج الفتاة مقدر في زمن لا يتقدم يوما ولا يتأخر، موت الميت موت الرجل في وقت لا يتقدم ولا يتأخر، وهكذا. ثم جئت على قدر يا موسى، واصطنعتك لنفسي، اصطفيتك لرسالاتي، اصطفيتك لرسالاتي، اصطفيتك لتكليمي، فضلتك واخترتك من بين قومك كي تبلغ عني ما أريد، واصطنعتك لنفسي. فمنة من الله أن اصطنع هذا النبي الكريم لنفسه صلى الله عليه وسلم، ومنة من الله على الشخص أن يجنده لنصرة دينه. ففي الحقيقة أن من يقومون بنصرة هذا الدين شرف لهم من الله، قيامهم وتجنيدهم بهذه المهمة، مهمة نصر هذا الدين. وكما قال الشاعر: فلئن مدحت محمدا بقصيدتي فلقد زينت قصيدتي بمحمد. فشرف لنا أن ننتمي إلى الإسلام، وشرف لنا أن نكون لله عبيدا ولنبيه أتباعا عليه الصلاة والسلام. فالله يمتن على نبيه موسى صلى الله عليه وسلم بأنه اصطنعه لنفسه، اصطفاه من الخلق الموجودين في زمانه لتبليغ رسالاته. وهكذا كل من دعا إلى الله فقد اجتباه الله سبحانه وتعالى. فلا تحرموا أنفسكم من تبذير الأقدام في الدعوة إلى الله، لا تحرموا أنفسكم في تبذير الأقدام في نشر سنة رسول الله، لا تحرموا ألسنتكم من التبليغ عن الله، عن الله وعن رسوله محمد، لا تحرموا وجوهكم من النظارة. فالنبي يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أدناها كما سمعها. فليجتهد المؤمن في بيته، ليجتهد المؤمن مع جيرانه، بلغوا الجيران قول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. حببوا الله الى عبيده، وحببوا العباد الى الله وفي الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: واصطنعتك لنفسي، اذهب. اذا انت واخوك باياتي، اي بحججي وادلتي، اذهب انت واخوك باياتي. قدمنا أن أعظم تلك الآيات هي العصا واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، فتلك إذن آية أخرى. قال تعالى: إذا أنت وأخوك بآياتي، ولا تنيا في ذكري، لا تضعف عن تبليغ رسالتي، لا تضعف عن ذكر الله، لا تضعف عن ذكر الله عز وجل. وهكذا ينبغي أن يتسلح الدعاة إلى الله، ينبغي أن يتسلح المستقيمون، يتسلحوا بالإكثار من ذكر الله. يتسلح بالإكثار من الاستغفار إذا بأنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، أي لا تطوفا، لا تتوانيا، لا تتوانيا في ذكر الله. فالداعي الله ينبغي أن يتسلح مع دعوته بذكر الله، يجعله له أنيسا، يجعله له مرافقا، فهو به في حسن، فهو به مطمئن القلب، فهو به مرطب اللسان، فهو به في أعالي الجنان، فهو به تعطى عنه الخطايا وتدفع عنه البلايا. فهكذا كل داعي إلى الله وكل مريد للتوفيق عليه أن لا يقعد ولا يتوانى ولا يغفل عن ذكر الله. فشيطانه دائما يقنص إذا هو ذكر الله عز وجل، شيطانه دائما يقنص إذا هو ذكر الله عز وجل. قال تعالى: ولا تنيا في ذكري، وفي معناه خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، خذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. قال تعالى: ولا تنيا في ذكري، أي ولا تضعفا في ذكري. اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. فطغيان لم يمنع من إبلاغه رسالة، بل على المسلم أن يذكر الطاغية بالله، أن يذكر الطاغية بالله. وما أحسن أن يورد في مثل هذا المقام أثر جميل الأثر، أثر طيب المعنى، ينم عن فهم ولا بلاغة، وإن كان الوقت لم يسعفنا للبحث عن أسبابه. حاصل هذا الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا صلى الفجر جمع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حملة القرآن، جمع حملة القرآن فجلس معهم يتدارسون كتاب الله عز وجل، يتدارسون كتاب الله عز وجل. وهكذا ينبغي أن يكون المسؤول، يتدارسون كتاب الله، أحدهم يقرأ، ومن من الله عليه بعلم علمه له أو ذكرهم به، فقرأ القارئ. وكان عمر يدخل معهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم، كان عمر يدخل عبد الله بن عباس ذلكم الصحابي الحبر الذي قال النبي في شأنه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. جلس عمر مع أصحابه ومعهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقارئ يقرأ قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله، من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. القارئ يقرأ وابن عباس ينصت وعمر ينصت، لكنه يرقب ابن عباس، يعجب به وبفهمه ببركة دعوة الرسول له وباجتهاده بعد ذلك، وأولا وآخرا توفيق الله. قرأ القارئ وابن عباس ينصت يستمع بإنصات: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى، إذا أصبح واليا أو أميرا أو رئيسا، أو إذا خرج من عندك، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيه ويهلك الحرث والنسل، يقبل هذا ويضرب هذا ويسمم بهائم هذا ويشعل النار في مزارع هذا كما يفعل الكفار أهل الإجرام، ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، مذكر يذكره اتق الله، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، شتم وتعدى، تطاول وبغى، ازداد فسادا إلى فساد، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس النهاية. القارئ يقرأ هذه الآيات، وابن عباس في غاية الإنصاف، وعمر يلحقه وبشدة. فلما قرأ القارئ: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، إذا بابن عباس رضي الله عنهما يضرب على فخذه ضربا شديدا ويقول: اقتتل والله، اقتتل والله. فقال عمر، والكلمة كأنها خرجت من ابن عباس عفوا عن غير تنسيق ولا ترتيب: ماذا قلت يا ابن عباس؟ فاستحيا ابن عباس حياء شديدا وسكت. قال عمر: ماذا قلت يا ابن عباس؟ فسكت ابن عباس حياء. قال: ماذا قلت يا ابن عباس؟ قال: يا أمير المؤمنين، قلت اقتتل. قال: من الذي اقتتل؟ قال: اقتتل يا أمير المؤمنين، اقتتل، كأنه شيء معروف. قال: اقتتل يا أمير المؤمنين. قال: من هما؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا الرجل الذي تولى وسعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذا الرجل الذي هذه صفته، الذي يهلك الحرث والنسل، نصح فلم يقبل النصح، فقام رجل تصدى له وباع نفسه لله وقال: أصده عن موافي من غير، وليكن ما يكون، أحتسب الأجر من الله. فقال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه، أي يبيع نفسه لوقف هذا العدو الصائر ابتغاء مرضات الله. فحتى الطاغي حتى الباغي يذكر بالله. نرجع إلى التأويل: اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إلى هذا الحد نقف، فللقول الذين فقه، ونحن معه في درسنا القادم إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم بكل خير، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول: ما فائدة قوله ونذكرك كثيرا بعد قوله كي نسبحك كثيرا؟ إذ التسبيح ذكر لله تبارك وتعالى. هذا يسميه العلماء من باب عطف العام على الخاص، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، عطف العام على الخاص لبيان أهمية الخاص. ولهذا نظائر، فأحيانا يعطف العام على الخاص، وأحيانا يعطف الخاص على العام. قال الله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان، والنخل والرمان من الفاكهة. وقال تعالى أيضا: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. فذكر نوح ومن بعده من الأنبياء مع أنهم يدخلون ضمنا مع النبي. رجل أقسم بالله على شيء لا يفعله وفعله، وحلف بالله أكثر من مرة، فهل يقضي عن كل يمين كفارة أم كفارة واحدة؟ إذا قال الرجل: يقسم بالله، ثم يقسم بالله، يقسم بالله، وأقسم 100 يمين ألا يفعل شيئا، وفعل، عليه كفارة واحدة. لكن إذا قال: يقسم بالله ألا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم، أو إذا قال: يقسم بالله ألا يأكل فأكل، عليه كفارة. إذا جاء من قتل وقال: يقسم بالله أن لا يأكل فأكل، عليه كفارة أخرى. فكل يمين بينها فاصل عليها كفارة. أما إذا قال: يقسم بالله أن لا يأكل ولا يشرب فأكل وشرب، فهي كفارة واحدة عند كثير من أهل العلم، والله أعلم. ما الحكم على حديث محمد بن كعب القرظي: إذا سمع الناس القرآن من الله عز وجل يوم القيامة
فكأنهم لم يسمعوا قط. هذا ليس بثابت، ومحمد بن كعب يروي من الإسرائيليات كما كبير. فخذ وقل ذكرتم في حديثكم عن صفة اليد بأنه يجوز إثبات اليد مع اعتبار المعاني الأخرى لها كما فعل المفسرون، وفيه تجويزكم لمذهب الأشاعرة والمعتزلة. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الأشاعرة والمعتزلة. إذا كان اللفظ قالنا فنتوب إلى الله ونستغفره. مذهبنا في الأسماء والصفات مذهب أهل السنة، نثبت اليد لله سبحانه وتعالى. لكن كل الذي قلنا من لغة العرب أحيانا كانت يد بمعنى النعمة، هذا وارد في عدة مواقف، منها ذكرت مثالا قول عروة بن مسعود: لولا رجل لك عندي لم أجزك بها لا جد. هذا الذي نثبت اليد لله لكن ليس كمثله شيء، فلا خسر ماذا ظهر الله. لكن ممكن نكون أخطأنا في التعبير فلا عذر بذلك. ماذا بال السنة إثبات صفة اليد مع التفويض الكثير؟ نحن نقر بذلك جزاه الله بارك الله فيك. ما الحكم في نسخ اسطوانات الكمبيوتر مع اني انسخ اسطوانه بسعر ثابت بغض النظر عن محتويات الاسطوانه؟ لمثلا اذا كنت تقصد المحتويات بما فيها من خير او شر فلا يجوز لك ان تنسخ الاسطوانه الا وتعلم ان الماده التي فيها ماده صحيحه. نعم نعم، الحقوق إذا لم تكن للتجارة كنت لا تستطيع شراء الأخ، كنت في حاجة إليها في حاجة ولا تستطيع الشراء والتجارة، فمثل هذا يجوز والله أعلم. كما إذا صورت كتابا ليس باستطاعتي شراء الكتاب الأصلي ولم أصوره للتجارة فيه، وأنا في الوقت نفسي محتاج إلى ما فيه منها، ولا أظن حتى أصحاب الكتب يخالفون في مثل هذه الجزئية.